لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. إليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والمعصومين بني. يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، لله يوم قد قضت فيه بنو مضرين وغالي، يوم به الحسن الزكي قضى بسم في المشارق، يا ابن الذين تسنموا ظهر العلا والمجد صاحي، ما لي أراك مسالما من كان للباري محاري، يا ابن الأولى عشق المنية قبل عرفان المحالي، حاشاك أن تخشى الردى لكن أمر الله غالي. حتى سئمت جوارهم ورغبت في أسنى المراتب، سمتك جعدة صائما أفديك من ظامي وساغين فتقطعت منك الحشا قطعا وعاد اللون شاحين لله زينب ما رأته زينب أم المصائب لما تقيا مهجة تفدى بمن بين المغارب فمن المعزي فاطمة بسليلها جمل مناقب ومن المخبر احمدا حلت بعترته المصائب ساعد الله قلب الحسين خاصر على قبر الحسن مهجة المختار يجذب الونة والدمع بالخد نثار اقل لا يا خويا موحش بيوتك عليا والدغر بعدك يا عزيزي خان بيا مقدر على طبة المنزل هالعشية وانظر يتامك بكثيرة يا حمل جار شاقول له قالوا يا عمي وين ابونا وش البصر له زينب تلقتني حزينة طلتم على الهامة وتصيح الحسن وانا ضيج علي الواسعة وتزيد الافكار اتحسر وصاح وعفرته تجري بالخدود ودعتك الله يا الذي باللحد ممدود من هالسفر ماضٍ يا ابو محمد لنا تعود خليت قلبي لفرقتك متوجر بنار وارع ضيده في اللحد والقلب مكسور ومن المصيبة فوق قبر المجتبى يدور واشبال هاشم حول قبره وما لها شعور كل من بوجده يصفج اليمنى باليسار ألغى المناد وإماما وحسنا ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. في إرشاد المفيد عن سيدنا وإمامنا زين العابدين أنه قال أحبونا حب الإسلام فما زال حبكم لنا حتى صار شينا علينا. هذا الحديث ذكر في كتب الخاصة وفي كتب العامة بألفاظ متعددة، ورد في إرشاد المفيد النص الذي ذكرته لكم، ورد في فرات الكوفي بهذه الصيغة أحبونا حب قصد ترشدوا وتهتدوا أحبونا محبة الإسلام. أما في تاريخ دمشق لابن عساكر ورد بهذه الصيغة أحبونا حب الإسلام ولا تحبونا حب الأصنام. في اعتقادي أنها ألفاظ متعددة، صيغ متعددة، لكن المعنى والجوهر واحد. اختلفت الأنظار، أنظار أهل العلم والمحققين، اختلفت في بيان مضمون هذا الحديث، بيان معناه، ما معنى هذه الرواية هذا الحديث. الاتجاه الأول قال إن هذا الحديث موضوع مكذوب، هذا الاتجاه قال به بعض المتتبعين في السير، قالوا أراد بعض المناوئين الاستدلال على خطأ الشيعة في اعتقادهم الراسخ بأهل البيت، وأرادوا الاستدلال على خطأ الشيعة في تقديسهم وفرط محبتهم لأهل البيت، فجعلوا هذه الرواية على لسان أحد الأئمة من أهل البيت. لماذا؟ انتقادا لحبهم، انتقادا لفرط مودتهم. فهذه الرواية يلوح منها أنها تريد أن تقول للشيعة إن حبكم وتقديسكم خطأ. طبعا لو أردنا نحن أن نقوي هذا الاتجاه، هذا القول، نقول نعم، إن مودة أهل البيت ومحبتهم واردة في محكم القرآن، كما في آية المودة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، واردة في محكم القرآن، ومحكمات القرآن تدور عليها الروايات. فأي رواية يلوح منها تكذيب محكم قرآني تسقط عن الاعتقاد. فإذا فهمنا من هذه الرواية أنها تنتقد الحب والمودة فهي تسقط، لأنها تخالف محكمات القرآن. لكن يمكن أن نعلق على هذا القول الأول وأن نقول إن هذه الروايات ليست بصدد انتقاد المحبة، أصل المحبة وأصل المودة، وإنما هي بصدد توجيه الحب، ترشيد الحب، لأن من المحبة والمودة ما هو مقبول ومطلوب، ومنه ما هو غير مطلوب غير مقبول. إذا لا حاجة للقول أن هذه الرواية ساقطة، أنها مكذوبة. ليش؟ لأننا نستطيع أن نوجهها وأن نقول أنها تنتقد أن نوعا من الحب، وليست بصدد المنع عن كل أنواع الحب لأهل البيت سلام الله عليه. يعني الاتجاه الثاني، القول الثاني، قال به بعض علماء الشيعة، قال الرواية معناها صحيح، وهي تريد أن تنتقد المحبة الصنمية. يعني أهل البيت يقولون لشيعتهم هذا المعنى: إذا أردتم أن تحبونا وهو مطلوب وواجب عليكم، أحبوا فينا الدين، أحبوا فينا التوحيد، أحبوا فينا العبودية، ولا تحبوا فينا العناوين المستقلة، العناوين الذاتية، لا تحبوا فينا صرف الانتماء، بطاقتنا الشخصية، لا، حبوا فينا جنبة الدين وجنبة الانتماء للإسلام وجنبة ما نمثله من توحيد ومن عبودية ومن إخلاص لله تبارك وتعالى. أما الحب الصنمي، حب الشخص لذات الشخص، هذا أمر مرفوض. هذا الاتجاه الثاني ظاهره أنيق، يعني ظاهر أمر لطيف مقبول، إلا أن الإشكال عليه. نقول: هل في أهل البيت سلام الله عليهم جنبة شخصية ليست فيها دين، أو أن أهل البيت عليهم السلام مجسمة دين، مجسمة عبودية في كل جنبة، في كل حركة، في كل فعل؟ أيهما؟ هل أهل البيت سلام الله عليهم كأي شخص عادي من جهة يمثل منهجه، يمثل دينه، ومن جهة له عناوين شخصية ذاتية قبلية؟ لو راجعنا للقرآن والروايات تقول إن كل ما في أهل البيت يمثل دين، عقل، حكمة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في الحسن عليه السلام: لو كان العقل رجلا، يعني العقل لو جسدته حولته آدميا، لو كان العقل رجلا لكان الحسن بن علي سلام الله عليه. إذن هم مجسمة قرآن، مجسمة دين، مجسمة عقل، مجسمة حكمة. فهذا القول أيضا ليس بمقبول. القول الثالث هو قول العلامة صاحب البحار. ماذا قال العلامة المجلسي؟ قال: هذه الرواية فيها نهي عن ظاهرة الغلو. أحبونا حب الإسلام، يعني ليكن حبكم موافقا لقانون الإسلام، لضوابط الإسلام، ولا تحبونا حبا خارجا عن قانون الدين، لا تنسبوا إلينا فوق ما هو للبشر، فوق ما هو للموجود الممكن، فإن الغلو فينا خروج في الحب عن محبة الإسلام إلى محبة لا يقبلها الإسلام. المعنى الرابع، وهو الذي نريد أن نركز عليه ونقف عليه، أن هذه الروايات بألفاظها المختلفة بصدد دعوة المسلمين والشيعة بالتحديد لحب أهل البيت سلام الله عليهم بالحب الجامع، بالحب الكامل، بالحب الشامل. كيف يعني؟ الرواية عندما تقول أحبونا حب الإسلام، نفهم أمرين من الحب الجامع. أولا، كأنما تقول الرواية إذا كان الإسلام عبارة عن عقيدة وعمل، عبارة عن علم ومعرفة وسلوك وسيرة، إذا كان هذا الإسلام فإن الإمامة التي هي باب الإسلام فيها شقين أو شقان، الأول العلم والثاني العمل. إذا أردتم أن تحبونا حب الإسلام، أحبونا علما وأحبونا ماذا؟ عملا. أحبوا فينا جنبة العلم، أحبوا فينا جنبة العمل. فمن قال إن الحب المجرد لهم، إن الاعتقاد المجرد لهم كاف في الوصول إلى النجاة، فإنه لم يحب أهل البيت بمحبة الإسلام. إذن الحب لهم بمحبة الإسلام يقتضي الحب الجامع. من معاني الحب الجامع أن حبهم نقلدهم، نسير معهم في علمهم وفي عملهم. الأمر الآخر من معاني الحب الجامع والشامل هو أن نقول فيهم بالمراتب والمكانة والحظوة التي جعلهم الله فيها. أحبون حب الإسلام يعني اعتقدوا فينا بالمراتب التي رتبنا الله فيها. فمن لا يعتقد بمراتبهم التي رتبهم الله فيها، من يعطيهم بعض المقامات ويسلبهم البعض الآخر من المقامات، هذا لم يحبهم بحب الإسلام. وهذا المعنى يفتح الباب لحديث مهم لمسألة أساسية، وهي ظاهرة الغلو في التاريخ، ظاهرة النصب في التاريخ، وظاهرة النصب في الواقع الحاضر. معنى الحب الجامع أن يتخلص الإنسان من كل درجات النصب والبغض لأهل البيت سلام الله عليه. وأستطيع أن أقول أن هذه الظاهرة، ظاهرة النصب والبغض، هي التي أثرت في رسم منهج الإمام الحسن سلام الله عليه. وللأسف هذه الظاهرة لم يسلط عليها الأضواء كما ينبغي. إن الذي قلب منهج الحسن عليه السلام من منهج ثورة إلى منهج مصالحة إلى منهج مسالمة هو هذه الظاهرة، ظاهرة الناصب التي ابتلى الإمام الحسن سلام الله عليه بصور عديدة منها، وحاربها بشتى الأساليب وبشتى الوسائل حتى نعرف صور النص وعدم الحب الجامع لأهل البيت الذي حصل في عصر الإمام الحسن سلام الله عليه. تعالوا معنا نفهم ما معنى النص. نستطيع أن نقول النص له معنى فقهي وله معنى معرفي، له معنى عقائدي. أما المعنى الفقهي، ما هو النص والبغض عند الفقهاء؟ اختلف أقوال كثيرة وعديدة. البعض قال الناصبي هو من ينسب لأهل البيت أو لواحد من الأئمة، ينسب له شيئا يسلم العدالة. إذا قال بأمر يخدش عدالة أهل البيت هذا ناصبي، كأن مثلا والعياذ بالله ينسب له معصية. القول الثاني قال لا، تفت معي، قال الناصبي من إذا سمع منقبة لعلي أو لأحد من الأئمة عليهم السلام أنكرها أو قطب بوجهه أو أتى بدال يدل على إنكاره، هذا يكون ناصبيا، يقع في النص. القول الثالث قال لا، من قدم على علي غيره يقع في النص. فلذلك ينقل عن سيد المرتضى وعن ابن إدريس أنهما قالا كل من ليس باثني عشر وقع في النص. القول الرابع قال الناصبي، طبعا هذه كل فقيه يقول قولا، ليس كلهم أقوال صحيحة في علم الفقه. القول الرابع قال الناصبي هو من أعلن ونصب العداء لشيعة أهل البيت لتوليهم وحبهم وتقديسهم لأهل البيت. اللي يعلن العداء والبغض للشيعة لأنهم شيعة لأهل البيت يقع في النص. أما القول الخامس وهو القول المشهور بين العلماء، هو القول المحقق بين العلماء الذي قال عنه كبار العلماء إنه القدر المتيقن المفهوم من الرواية، أن النصب أو الناصب هو المعلن لعداء أهل البيت، المعلن لعداء الأئمة عليكم السلام، الذي يعلن بغضهم هو الذي يقع في النص. أما الذي يقدم غيرهم عليهم، أما الذي لا يقول بإمامتهم، فهو قد وقع في خلاف الحق لكن لا يطلق عليه أنه ناصب. فرق بين من يقع في خلاف الحق وبين ماذا؟ وبين من يكون ناصبي. الناصبي المعلن للبغض والعداء. لذلك كثير من العلماء قالوا إن النصب في الدنيا قليل. لماذا؟ لأنك نادر ما تجد أحدا يعلن العداء لأهل البيت، وطبعا الأزمنة تتفاوت. هذا هو النص والناصب في علم الفقه. تعالوا معنا للنص والناصب في علم المعارف. التفتوا جيدا، هذا كلام مهم. بعض المحققين، أكثر من واحد من المحققين، قال كما أن الحب والمودة على درجات على طبقات، كذلك النص على درجات وعلى طبقات. وإن بعض نصوص الأدعية والزيارات تدل على أن بعض الدرجات الدانية من النص والبغض قد تتحقق من الشيعي. شيعي وموالي لأهل البيت، لكن قد يقع في ماذا؟ في درجة ولو دانية من البغض من شنو؟ من النص لأهل البيت. بتعبير آخر، هناك معنى من النصب الفقهي اللي تترتب عليه الآثار الفقهية. من أعلن العداء لأهل البيت هذا حكمه النجاسة، من أحكام النجاسة في علم الفقه في مشهور الفقهاء. هناك أنماط من النص أو درجات من الناس لا يترتب عليها حكم فقهي، لكنها مؤثرة في مقام الإنسان وفي درجته في عالم الآخرة. قد تقول كيف بين؟ شوفوا، أحد معاني النص التي ذكرها كبار الفقهاء ما هو؟ أنه من سمع منقبة لعلي أو لواحد من أهل البيت عليهم السلام فأنكرها أو التفت قطب بوجهه أو أتى بأي حركة تدل على الإنكار، هذا يكون فيه نصب. أسألكم بالله، ألا يوجد اليوم شيعة كثر لينكرون المقامات الخفية لأهل البيت؟ ألا يوجد؟ ألا يوجد بعض الشيعة اليوم بمجرد أن تقول له منقبة موجودة في الروايات وعليها الأدلة لا يستوعبها عقله يكذبها؟ هذا التكذيب ما هو حكمه؟ أهل العلم، بعض المحققين الكبار يقول يقع الإنسان في درجة من درجات النص، درجة من درجات البغض. لذلك هناك كلمة قيمة للسيد الإمام الخميني عليه الرحمة، يقول إن إنكار المقامات سنة الجهال، بل إنكار المقامات سنة الناصب. كيف يقتديها الشيعي؟ كيف يسنها الشيعي؟ فلذلك ينبغي التحرز والتحفظ، وينبغي التريث في رفض مقاماتهم أو رفض مناقبهم. لذلك أقول لكم، نحن بحاجة ملحة في استعادة موضوع النصب والناصبية، لا لكي نعادي المسلمين، لا لكي نصنف المسلمين، لا لكي نحدث خلافا بين المسلمين، وإنما لا، نحن في دائرة الشيعة إذا عرفنا معاني النصب ومعاني البغض استطعنا أن ننفر من أن نبتعد عنه. كما أن الغلو محذور ينبغي أن يخرج منه الإنسان، أيضا ماذا؟ أيضا النصب ودرجاته وطبقاته ينبغي أن يخرج منه الإنسان. اقرأوا معي هذا النص، موجود النص كاملا في ضياء الصالحين في دعاء ليلة الغدير، الذي يدعو بدعاء ليلة الغدير يفترض فيه ماذا؟ يفترض فيه أنه شيعي بعد موال لأهل الليل. ماذا يدعو هذا الموالي هناك؟ يقول الدعاء: أخرج النصب والبغض والمنكر والغلو لأمينك أمير المؤمنين وللأئمة من بعده من قلوبنا. هذا النص نفسه موجود في إقبال الأعمال، لكن ما في كلمة نصب، موجود هكذا: أخرج البغض والمنكر والغلو لأمينك أمير المؤمنين والأئمة من بعده من قلوبنا. سؤال: شيعي موالي يزور أمير المؤمنين ويدعو في ليلة الغدير، كيف يدعو بإخراج الناس بإخراج البغض؟ هذا معناه أن للنصب درجات خفية، درجات دانية. تفت معي جيدا، كما أن المؤمن وهو مؤمن قد يكون مشرك، هو مؤمن ولكن فيه درجات شرك خفية. هذا حتى القرآن الكريم تكلم عن الشرك الخفي أيضا هنا في ولاية أهل البيت سلام الله عليه. في ولاية أهل البيت يكون مواليا، يكون شيعيا، لكن فيه درجة من درجات النصب والبغض، ليس لشخصيات أهل البيت، وإنما بغض لمقاماتهم الخفية التي لا يستوعبها. إذا عرفت ذلك أستطيع القول أن هذه الظاهرة عانى منها الإمام الحسن سلام الله عليه أيما معاناة. إن بثق بل تبلور وتجلى النصب بدرجاته المختلفة في عصر الإمام الحسن سلام الله. وهذا هذه الظاهرة هي التي قلبت المنهج الحسن من منهج ثائر إلى منهج مسالم. أنا أعطيك بعض مظاهر وصور النصب بالمعنى الفقهي، كيف أن الذين كانوا هناك أغلبهم ممن ينصب العداء الفقهي لأهل البيت. ما معنى أن يبعث معاوية رجلين، أحدهما للكوفة والآخر للبصرة، يفسدان الأمور على الإمام الحسن عليه السلام، فيكتب الإمام لمعاوية: أما بعد فإنك قد دسست الرجال للإحتيال والإغتيال. اللي مستعد أن يغتال إمام من أئمة أهل البيت هذا ناصبي أو ليس كذلك؟ صورة أخرى: لما سار الحسن عليه السلام بجيشه لحرب معاوية، في الطريق خطب فيهم، أراد أن يميز أصحابه من غيرهم، ظنوا أنه يريد تسليم الأمر لمعاوية، فقال قائلهم: والله لقد كفر الرجل، يعني الحسن عليه السلام، بل قام بعضهم فانتهب في استاط الإمام حتى سحبوا مصلاه من تحته وسحبوا رداءه من على عاتقه. أليس هذا نصب وناصبية لأهل البيت؟ ما معنى أن يرسل رؤساء القبائل يرسلون إلى معاوية سرا: إن شئت سلمناك الحسن وإن شئت اقتلنا؟ أليست هذه ناصبية؟ ما معنى أن يسير عليه السلام ببغلته، وهذا كله من جيشها، يسير ببغلته والشيعة يمنعون الناس عنه، فلما حل الظلام يأخذ رجل بزمام بغلته وبيده معول فيقول: لقد أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل، وطعن الإمام في فخذه حتى بلغت الطعن لعظم الإمام ووقع على الأرض. حتى تعرف أن الظروف والأوضاع التي أحاطت بالإمام الحسن كلها ظروف ناصب، ظروف ضغط لأئمة أهل البيت. هذا إذا جئنا للنصب بالمعنى الفقهي. تعالوا معنا للنصب بالمعنى العقائدي، يعني التقصير في معرفة أهل البيت عليهم السلام. ما معنى أن يقول قائل، وهذا من شيعة الإمام، يقول للإمام الحسن عليه السلام: السلام عليك يا مذل المؤمنين؟ أهذه كلمة تقال لإمام معصوم؟ ما معنى أن يقال له: لقد أذللت رقابنا؟ من شيعها. ما معنى أن يقول له القائل: وددنا لو أنك موت قبل صلحك مع معاوية؟ هذه كلها صور من التقصير في معرفة الإمامة والولاية، صور من النص. ولذلك عندما يقول: إنما سلمت له الأمر لأني لم أجد أنصارا، معنى لم أجد أنصارا يعني أني أعيش في ظروف الناس، مو فقط محايدين، وإنما أعداء وأكل بغض وحقد على أئمة أهل البيت. هذا أوجب انقلاب المنهج الحسن. لذلك تستغرب وتستعجب من صلحه الذكي في هذه الظروف التي استطاع به أن يحفظ وجود الشيعة، بعد استطاع من خلال صلحه أن يحاصر مستقبل الدولة الأموية، جعل الدولة الأموية لا مستقبل لها. لماذا يصر معاوية في أواخر حياته على اغتيال الإمام الحسن؟ لماذا؟ لأن شروط الصلح قد حاصرت الدولة الأموية، لا مستقبل لها إلا بالاغتيال. وهنا يتجلى لك صورة من النص المرير الذي يحيط بالإمام سلام الله عليه. يبعث معاوية على الأشعث يستشيره: كيف نقتال الحسن؟ فقال: الرأي عندي. وما هو رأيك؟ قال: إن ابنتي تحته وهي على دين أبيها في بغض أهل البيت. ابعث لها بالأموال ووعدا بالزواج من يزيد وهي لن تخالف. تقول الرواية: فسرت بذلك سرورا عظيما، وصارت تتحين بالإمام الغر وتبحث عن وقت الغفلة. فجاء يوما رجع إلى البيت صائما في يوم قائم يطلب الإفطار. قدمت له طعاما فيه لبن ممزوج بعسل قد دست فيه السموم القاتل. شرب منه الإمام عليه السلام شربا فأحس أن أمعاءه تقطع. قال عدوة الله لقد قتلتيني قتلك الله وأيم الله لا تنالين مني خلفا. ولقد غرك وسخر بك والله مخزيه ومخزيك. وظل بأبي وأمي يتقلب على فراشه 40 يوما. ألغى المناد وإماما. أول ما سم دخل عليه الحسين وإذا بالإمام الحسن قد قام ودخل إلى بيت الخلاء وخرج نظر إلى الحسين نظر حسرا وقال أبا عبد الله لقد سقيت السم مرارا. بعض الروايات تقول سمه معاوية 70 مرة. ما سقيته كهذه المرة. قال أبا محمد ما الذي رأيت؟ قال أخي لقد قذفت طائفة من كبدي. وجعلت أقلبها بعود. رحم الله من نادى وإماما وسيدا. قال أخي ومن الذي سقاك؟ قال أبا عبد الله وما الذي تريد؟ إن الله أشد نقمة منه. وظل 40 ليلة 40 يوما بأبي وأمي يعاني من حرارة السموم. 40 يوما يرفع من تحته طشت ويوضع آخر فيه من دمائه وقطعا من كبده. 40 يوما من المأتم والبكاء حتى ذابت أرواح أولاده وأهل بيته. 40 يوما حتى ظهرت آثار السموم على صفائح بدنه. ألغى المناد وإماما وسيدا. وكانت زينب تعوده تزوره. كلما دخلت زينب قال أخي أبا عبد الله ارفع الطشت عني حتى لا تراه الوديعة. يوم من الأيام دخلت في أواخر حياته لما سمع صوتها التفت إلى الحسين صاح يا حسين شيل الطشت عني خواتك يا ابو السجاد اجني ساعد الله قلبها لما نظرت إلى ذلك الطاش. ساعد الله قلبها وقلب أولاد الإمام. يقول بعض أهل بيتي في أواخر حياتي صار الإمام يقطع الدار طولا وعرضا لا يستقر من العلة إلى أن تعب بأبي وأمي رمى بنفسه على فراش العلم. بعث على أخيه الحسين جاء أبو الحسين دخل عليه، لكن بأي حالة، بأي حالة رمى العمامة من على رأسه، ألقى الرداء من على عاتقه، أخذ برأسه، وإذا بالحسن يقول: أخي إذا أنا قضيت نحبي ولحقت بربي فغمضني أبا عبد الله وغسلني وكفني ثم ضعوني على سريري واحملوني لكي أجدد عقدا بجدي رسول الله، ثم ردوني نحو قبر جدتي فاطمة بنت أسد وادفنوني هناك أبا عبد الله، وستعلم أن القوم يظنون أنك تريد دفني عند قبر جدي فيجلبون في منعكم. أبا عبد الله أقسم عليك أن تغرق في أمري محجمة دما. ثم ظل الإمام يوصي على الحسين، يوصي بأولاده، وأي وصية أعظم من أن يوصيهم بكربلاء؟ التفت إلى الحسين: عندي وصايا ولازم أوصيك يا حسين يا طابت معانيك، وياي لو حاطتك بالطف عادي، أولاد عندي خلغة تفديك، ولو جاسم بطف كربلا يجيك ينادي يا عم حسين لبه، وياي ينادي يا عم حسين، أوصيك يا ابن أمي بوصايا لا من وقع شايل الراية، بلغ لمن عندي تحايا على أنا عندي دراية، هذا عليكم يطب النغار ويعيث ما يطب النغار ويعيث ما، يا حسين وصيك بوصية وصي العقيل الغاشمية، لردت من الغادرية لأرض المدينة تمر علي فوق القبر وتبوح لي، أشد وأعظم رزية يا أخي، أشد وأعظم رزية، وياي للشام طبتها سبية لو شوفتك فوق الوطية، يصعد على صدرك دعي وحسين، يصعد على ألغى المناد وحسنا وإماما، فما زال يوصي وقد أودع مواريث الأنبياء عند الحسين، وإذا بالحسين يبكي وقد تصور مصائب أخيه الحسن، تصور ما جرى وما يجري عليه، التفت إليه الحسن: أبا عبد الله أتبكي؟ أبكاك سمي؟ إذا سموني أخي فأنت تذبح بالسيوف، إن الذي سمني رجل واحد ولكن أنت أبا عبد الله يدلق إليك 30 آل كلهم أغلترة وأحقاد في أرض يقال لها كربلاء. أبا عبد الله إذا أبكى كسمي فهذا رأسي في حجرك وهذه أولادي وبناتي وأخواتي في كنفك، لكن أنت أبا عبد الله يعفر رأسك في التراب وتسبى زينب وأخواتها ألغى المناد وحسينا. بيدينك تقلبني يا خويا بساعة التغسيل. ها يلا بتجاوبون لو اختم، يلا ابي جوابكم. ها بيدينك تقلبني يا خويا بساعة وانت من بعد ذبحك يا قلبونك بحافر. اصرخ وحسين بيدينك بترفعني وتمددني على المغسل ترش الماء على جسمي وتبقى بالثرى مجدد قطرة ماي ما تشرب ولا لك ماء يتغسل وصيب جنازتك يحتل من بعد الذبح تعطي. يا خويا يا خويا انت تغسل وتجفن يا نور العين ترفع لي على الشيال وتدفلي يا خويا حسين وانت تظل ثلاثة ايام جدا ما تجفن وزينب طيل طم الغامة وصدرها نهار والليل. هذا بيت عظيم عليكم ها كلكم وياي. يا خويا وبعد تجهيزي تقبل راسي ونحري وانا ادري على راسك ونحرك بالذي يجري. قال لي يا حسن زينب تقبلنا حري وصدر. قال لي يا حسن زينب وصوت الرجيس يتلوى ذابت مهجته وقال لا يا وارث والدي وجدي. اسمع ما اذا يبقى عليك الراس ابقى راس ما فما زال الإمام الحسن يوصي على أهل بيته. هذا والحسين وأولاد الإمام من حوله وأخواته عنده، وإذا بالإمام الحسن قد بكى بكاء شديدا. التفت إليه الحسين يعزي يسلي: أخي تقدم على جدك المصطفى على أمك الزهراء على أبيك المرتضى تقدم على حمزة وجعفر، لما هذا البكاء؟ قال أخي أبكي على فراق الأحبة، أخي أبكي لأني أدخل في أمر لم أدخل في مثله، وها أنا ذا أرى خلائق ما رأيت مثلهم، وإذا بالإمام الحسن قد دار عينه في أولاده، ألغى المناد وإمامه وحسنا، ثم غمض عينا وأسبل يداي ومد رجلي وفاضت روحه الشريفة، ألغى المناد وإمامه وحسنا، وارتفع الضج عظيما كيوم مات فيه رسول الله. خرجت أولاده يبكون وإخوته ينوحون وبنو هاشم ينطمون، كل ينادي وحسنا وإماما. إذن ما حالهم لما جعله الحسين على ساجة المغتسل ورأوا تلك العلامات التي ظهرت على بدنه؟ ما حالهم لما رفعت الجنازة وصاروا يدورون عليها، يدورون بها على ضريح رسول الله والسهام تترى عليها من كل مكان، والمنادية تنادي لا تدفنوا في بيتي من لا أحب، حتى انتزع الحسين وبنو غاشم 70 سقما من جنازة الإمام الحسن. ها في الزيارة انت تقرأها، شكت بالسهام أكفانه، يعني الأكفان نبتت في جسد الإمام، ألغى المناد وإماما وحسنا. والله الدنيا عيب بيها الفرح بس هام، وياك صدق نعش الحسن ينصاب بس هام، ابو فاضل الجر السيف بس هايام، لكن مثل حيدر تشتت بالوصية. ولا زالت مصائب الإمام الحسن وهو في قبره مصائب ماثلة حاضرة، لا يستطيع شيعته وأهل محبته أن يصلون إليه. تذكرون حسين ضامي واخوتي، ليش انا ما تذكرون مصيبتي؟ وياي ليش انا ما تذكرون، ليش ما واحد على قبري يطيح العزاء والنوح يم قبر الذبيح؟ وياي وانا ما عندي منارة ولا ضريح، ليش انا ما تذكرون مصيبتي؟ إني سول رجال تقصيد كربلا، صوب قبر حسين تلقم معولة، ما نصبط المصطفى ومدللة، وياي ليش أنا ما تذكرون مصيبتي لا بين قبر حسين وعباس الكفيل العزا والنوح والمدمع يسيل وانا ما واحد يبارد لي غليل ويا ليش انا ما تذكرون مصيبتي كل سنة في يوم واحد عن ذكير ولا احد يوقف يعزي بالقبر يصيح يا زغرى نعظم لك اجور وياك يصيح يا زغرى ليش انا ليش انا ما تذكرون مصيبتي مثل ابويا ومثل ابو فاضل وابو سكن الذبيح ليش ما عندي يا شيعة لا منارة يلا اختم لو بتجاوبون يلا وياي ايدكم فوق ليش ما عندي يا شيعة بالنجف قبة ابونا شلون تسطع للملا وقبتين انوارهم تسطع وادي وقبة بعض الشام في وانا ما عندي يا شيعة لا منا وانا ما عندي يقصد الزاير ويجعل قبر ابويا كعبته والصفا لحسين اخويا وابو فاضل مرمت ويقصد الشامات عين دختي ويتمم حجت ولا ما عندي يا شيعة لا منا وانا ما عندي ليش يا شيعة مسجوني وتعزوا بالقبور ليش ما اسمع نواعيكم ولا لطم الصدر وياي اقسم عليكم وحاك ضلع امي اللي اقسم عليكم وحاك ظل عمي عليكم ليش ما عندي يا شيعة أدهن راسي أم تطيب مجالسي